بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الدورات العلمية التي لا يستغني عنها طالب العلم، لا سيما في مثل هذه المواسم. والشكر بعد شكر الله عز وجل لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على إقامة هذه الفعاليات واختيار هذه الدورات التي يدرس فيها الطالب وظيفة الزمان، وهذا ينبغي أن لا ينفك عن طالب العلم، وهو أن يدرس في كل زمان ما يحتاج إليه. فإذا جاء رمضان درس فقه الصيام، وإذا جاء الحج درس فقه الحج، وهكذا في مختلف المواسم. وهذا الدرس هو كالتتمة من الناحية المنهجية للدرس الذي أخذناه في الدورة الماضية، القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الصيام. وتكلمنا في تلكم الدورة عن ترابط هذه العلوم الثلاثة، علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم التخريج، تخريج الفروع على الأصول. وذكرنا أن علم التخريج يعتبر هو الواسطة. العلماء لما يتكلمون على الفقه يعرفونه بالتعريف: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ولما يأتون إلى القواعد الأصولية يقولون: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا العلم، علم التخريج، هو الواسطة بين الفقه وبين علم الأصول. يشير إلى طريقة استخدام القواعد في استنباط الأحكام في المسائل الفقهية. وعنوان هذا الدرس: القواعد الأصولية المؤثرة. والمقصود بالتأثير هو إثبات الأحكام أو نفيها لمسألة من المسائل من خلال القواعد الأصولية. فإذن لما نعرف لابد أن نعرف الترابط بين هذه العلوم الثلاثة: الفقه الذي غايته معرفة الأحكام الشرعية، القواعد هي قضايا الكلية التي توصل إلى الاستنباط الأحكام الشرعية، ثم التطبيق، تطبيق هذه القواعد لاستنباط الأحكام الشرعية هو علم التخريج الذي ندرسه نحن في هذا اللقاء. وما فائدة هذه الدراسة التي ندرسها؟ فيها أولا إبراز الغاية الحقيقية لعلم أصول الفقه، فعلم أصول الفقه إذا ظل حبيسا في الجانب النظري فإنه لا يستفاد منه، بل كم من عالم لديه التنظير الأصولي ولكن لم يظهر ذلك في الفروع الفقهية. فأصول الفقه يدرسه الإنسان ليطبقه على المسائل الفقهية، فهذه الدراسة تجلي هذا الجانب، كيف نطبق القواعد الأصولية حتى لا تبقى نظرية. أيضا هذه الدراسة تفيد في الرد على من يزعم أن أصول الفقه نظريات جامدة، يعني البعض يقول أصول الفقه مثل القوانين، المواد القانونية جافة جامدة ليس لها تطبيقات، وهذا لا شك باطل. فأصول الفقه تجد تحت القاعدة الواحدة عشرات بل مئات التطبيقات التي يقف عليها الطالب. أيضا من فوائد مثل هذه الدروس الخروج من الأمثلة الافتراضية الموجودة في كتب أصول الفقه والمكررة، يعني طالب العلم لما يدرس أصول الفقه أي متن أصولي ستجدون الأمثلة مكررة ومعدودة على الأصابع، مع أن الأمثلة في الحقيقة كثيرة جدا في تفريعات كتب الفقه. يعني لو مسك طالب العلم المغني لابن قدامة ونظر إلى تطبيقات الأصولية يجد العجب، لكن لما تقرأ بعض الكتب التنظيرية في أصول الفقه ما تجد إلا أمثلة يسيرة جدا ومعتادة، وبعضها افتراضية، إذا أمر الآمر بأمر جازما وهكذا، يعني لا يذكر شيء واقعي دليل من القرآن أو السنة حتى يعتاد الطالب. أيضا هذا العلم، يعني من فوائد هذا العلم أن يعرف الإنسان مناهج العلماء في الاستنباط، مناهج العلماء في الاستنباط وما أخذهم، وهذا في الوقت نفسه ينمي في طالب العلم الدربة، ينمي في طالب العلم الدربة. هذا العلم يعني القصد منه الدربة، هذا الدرس القصد منه الدربة. مستحيل أن نأتي نحن على جميع القواعد الأصولية، ومستحيل أن نأتي على جميع الفروع الفقهية، لكن هي تطبيقات لنرى كيف يطبق العلماء، كيف ينزلون، كيف يكيفون، كيف يربطون بين القواعد والأصول. وأيضا من الفوائد المهمة لهذا العلم هي إعذار العلماء، إعذار العلماء، يعني لما تجد بعض استدلالات العلماء وقولهم ببعض الأقوال وتدرك طريقة الاستدلال وإلى ما استندوا فإنك تعذرهم في ذلك، وهذا ينمو مع طالب العلم على مراحل. لذلك طالب العلم في البدايات يقرأ بعض الأقوال يستنكر ينكر يستغرب يستهجن، لكن مع الأيام لما يقرأ في الخلاف وسبب الخلاف وطريقة الإيراد وسبب هذا القول فإنه يقل لديه هذا الاستنكار، لأنه يعرف المآخذ ويعرف انطلاقات العلماء. بعد هذه يعني المقدمة السريعة ندخل في مسائل في الحج. نحاول اليوم نأتي على بعض المسائل المتعلقة بالإحرام وحكم الحج والعمرة ودخول مكة، على أن نأتي إن شاء الله غدا المسائل المتعلقة بالطواف والسعي، لأن المسائل كثيرة جدا. والطريقة إن شاء الله ستكون نذكر قاعدة من القواعد ونشرح هذه القاعدة ونشير إلى الاختلاف في القاعدة، ومن ثم نشير إلى الاختلاف الفروعي في الحج إثر الاختلاف في هذه القاعدة، حتى ندرك لماذا حصل هذا الاختلاف بين أهل العلم. ولا شك أن أحيانا تجد المسألة الواحدة تتجاذبها يعني عشرات القواعد الأصولية في الاختلاف. من القواعد الأصولية التي فيها خلاف حجية القراءة الشاذة، حجية القراءة الشاذة. نحن عندنا القراءات العشر، وهي القراءات الصحيحة ولها شروط: أن تكون متواترة، وأن توافق اللغة العربية بوجه، وأن توافق المصحف العثماني. ما عدا القراءات العشرة، بعض القراءات التي جاءت عن الصحابة تسمى القراءات الشاذة، تسمى القراءات الشاذة. هل هذه القراءات الشاذة يستفاد منها حكم أو لا؟ يعني منقول عن الصحابة بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم، هل يستفاد منها حكم؟ هل تكون حجة أو لا؟ من أمثلتها في غير الحج قراءة عبد الله بن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما. هذه قراءة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وواضح أن مفاد هذه القراءة أنه في إقامة الحد، حد القطع، يكون البدء بالميامن من هذه القراءة. أيضا قراءة أبي بن كعب: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، قيد المتتابعات في كفارة اليمين. الصيام ثلاثة أيام، هل تكون متفرقة أم متتابعة؟ من هذه القراءة فيها التتابع. هذه المسألة وهي حجية القراءة الشاذة فيها قولان للعلماء. القول الأول أنها ليست حجة، أنها ليست حجة، وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد. والقول الثاني أنها حجة، أن القراءة الشاذة حجة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. والمشهور عن أحمد، أحمد له روايتان: القول بالحجية وعدم الحجية. إذن القراءة الشاذة حجيتها مختلف فيها عند العلماء. لو جينا إلى مسائل الحج، مسألة من المسائل: حكم العمرة، حكم العمرة. العلماء اتفقوا على حكم الحج، وحصل الخلاف في حكم العمرة على قولين. القول الأول أن العمرة سنة مؤكدة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. والقول الثاني أنها فرض كالحج، أن العمرة فرض كالحج. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. من الأدلة من أدلة القائلين بأنها سنة أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر هو أفضل. هذا الحديث في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه، لكن إسناده ضعيف لا يصح، ضعفه الشيخ الألباني. استدل القائلون بالوجوب بالآية: وأتموا الحج والعمرة لله. ما وجه الدلالة في هذه الآية؟ استدلوا بإحدى قراءات هذه الآية، هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. هناك قراءة شاذة عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: وأقيموا الحج والعمرة لله، بدل وأتموا وأقيموا، وهذا اللفظ يفيد وجوب العمل به، يعني وجوب العمل بالعمرة. فمن يرى حجية القراءة الشاذة يرى أن هذه الآية من أدلة وجوب العمرة، من أدلة وجوب العمرة، ومن لا يرى الحجية لا يستدل بها. هذه قاعدة يعني تنطبق في مسائل كثيرة جدا، سواء في الحج أو في غيره. من القواعد الأصولية المتعلقة بالأوامر أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. الأوامر قد تأتي بسياق يدل على الوجوب والقطع، هذا النوع الأول، يعني كان تكون الآية فريضة من الله، هذه صيغة تدل على الوجوب، قرينة تدل على الوجوب. وقد تأتي النصوص فيها قرينة تدل على عدم الوجوب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة القبلية قبل المغرب، قال: صلوا ركعتين، صلوا ركعتين، صلوا ركعتين، في الثالثة قال: لمن شاء. هذه قرينة على عدم الوجوب. نحن ما نتكلم لا على الصورة الأولى ولا الثانية، نتكلم عن الأمر المجرد عن القرائن، أمر مجرد عن القرائن، ما في قرينة تدل على الوجوب في النص، ولا قرينة تدل على الاستحباب في النص، وإنما أمر مجرد افعل مثلا، أمر من الأوامر. طبعا اختلف علماء الأصول في هذه الصيغة، وهي الأمر المجرد عن القرائن هل تفيد الوجوب أو لا. فالقول الأول الذي عليه الجمهور أنه يفيد الوجوب، الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، وهذا عليه الجماهير من المذاهب الأربعة. القول الثاني أنه يفيد الندب، أنه يفيد الندب، وهذا قول بعض الشافعية. هناك أقوال أخرى، منهم من يقول هو قدر مشترك بين الوجوب والاستحباب، وهو مطلق الطلب، لكن الأشهر أول قولين، القول بأنه يفيد الوجوب والقول أنه يفيد الاستحباب. من تطبيقات هذه القاعدة في مسائل الحج المسألة السابقة التي ذكرناها الخلاف فيها في حكم العمرة. طبعا في الحج عندنا الحديث: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هذا يفيد الوجوب. لكن العمرة التي فيها الخلاف، جاء في الحديث، في حديث أبي رزين العقيلي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن السفر، فقال: حج عن أبيك واعتمر. هو حديث صحيح، قال: حج عن أبيك واعتمر. وهذا أمر مجرد عن القرائن، فيفيد ماذا؟ الوجوب، يفيد الوجوب. طبعا هذا في قوله واعتمر، واعتمر هذا أمر ما في أي قرينة فتحمل على الوجوب. أيضا من القواعد الأصولية، طبعا هذا كله قاعد نركز على فرع العمرة، حكم العمرة، من القواعد الأصولية: الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع، الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع. وأحيانا يقولون الأمر بالصفة، الزركشي عبر عن هذه القاعدة، قال: الأمر بالصفة أمر بالموصوف، ومثلوا له بأمثلة، مثل قالوا: الأمر بإسباغ الوضوء أمر بأصله وهو الوضوء. من التطبيقات الكلام على العمرة، الآية السابقة التي ذكرناها: وأتموا الحج والعمرة لله. فقالوا: الأمر بالإتمام أمر بالشروع، الأمر بإتمام العمرة أمر بالشروع، يعني أمر بأصل هذه العبادة. لماذا؟ عقلا قالوا: لا يتصور الإتمام إلا بعد الشروع، فإذا أمر الإنسان بالإتمام فهو مأمور بالشروع. من القواعد الأصولية القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما، القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما، وهذا ما يسمى عند العلماء دلالة الاقتران، دلالة الاقتران. يعني إذا جاءنا سياق جملة أو جملتين متحدات في اللفظ وفي العطف، هذا لا يدل على اتحاد حكم المذكورات، لا يدل على الاتحاد. الله سبحانه وتعالى ذكر: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. هنا في حكم ماذا؟ الركوب. إذا جئنا في حكم لحومها، فلحوم الحمير محرمة والبغال محرمة، فهل الخيل نلحقها بالحمير والبغال لأنها مقترنة بها في نفس السياق فتأخذ حكمها؟ هذه القاعدة، أن هذا الاقتران لفظا لا يقتضي التسوية بينهما. هذه المسألة طبعا فيها خلاف بين العلماء، وهي حجية دلالة الاقتران، حجية دلالة الاقتران. القول الأول أنه ليس بحجة، وهو قول الجمهور، أنه ليس بحجة، هذا قول الجمهور. القول الثاني أنه حجة، وقال به بعض المالكية والشافعية وأبو يوسف من الحنفية. الإيراد في التطبيق على هذه القاعدة الآية السابقة في العمرة، وأتموا الحج والعمرة لله، فقالوا إذا كان الحج واجبا وذكرت العمرة معها في نفس السياق فهي واجبة عند من يقول بحجية دلالة الاقتران. أيضا جاء في الحديث، حديث عمر، أحد الألفاظ قال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. استدلوا بهذه اللفظة، لكن هذه اللفظة لا تصح، كما ذكر الدارقطني فيها شذوذ. ونحن تكلمنا في الدورة السابقة يعني في أكثر من مثال على قاعدة التأسيس فرع التصحيح، التأسيس فرع التصحيح، يعني لا نستطيع أن نستدل بشيء على مسألة من المسائل حتى نثبت الصحة. لذلك تقول العرب أثبت العرش ثم انقش، فلا بد أن تثبت الصحة، فلا يمكن الاستدلال به، لكن استدلالهم هنا في التسوية بينهما في السياق. من القواعد الأصولية إذا تردد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الجبلي والتشريعي حمل على التشريعي، إذا تردد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الجبلي وبين التشريعي حمل على التشريعي. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء يعني يقسمونها تقسيمات كثيرة، ممكن إذا أردنا أن نقسمها على وجه التفصيل فهي تقسم إلى الفعل التشريعي، هذا النوع الأول، الثاني الفعل الخصوصي الذي يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث الفعل البياني، الرابع الفعل الجبلي، الخامس الفعل العادي. هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة التفصيل حينما يتكلمون في أصول الفقه على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنوع الأول الفعل التشريعي، ما ظهر فيه جانب التعبد والعبادة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، صفة الصلاة، الصيام والحج، هذا فيها تشريع واضح، فيها جانب تشريع. وهناك الأفعال، أفعال الخصائص، الفعل الخصوصي الذي يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالوصال والزواج أكثر من أربعة والتهجد بالليل. طبعا هذه حتى الأفعال الخصوصية العلماء يقسمونها أفعال خصوصية واجبة وخصوصية مستحبة وخصوصية مباحة، يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الفعل البياني، وهذا إن شاء الله سوف يأتينا في قاعدة تفصيلية، يعني ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لقول، بيانا لقول. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ويأتي فعله على صورة معينة إثر هذا القول، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ثم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل. أيضا ذكرنا الفعل العادي، العادات، مثل يعني تربية الشعر واللباس، والفعل الجبلي الذي يكون من مقتضى جبلة الإنسان، النوم مثلا، الأكل، الشرب، هذه جبلية يحتاج إليها كل الناس جبلة. طبعا هاي كل نوع فيها تفاصيل، لكن هنا القاعدة أن الفعل إذا تردد بين الجبلي والتشريعي حمل على التشريعي، وذكرنا التشريعي يعني يقصد فيه التقرب، والجبلي من يعني ما يكون طبيعة الإنسان. فإذا جاءت بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مما يعني تقتضيها الجبلة البشرية، لكنها وقعت متعلقة بعبادة، متعلقة بعبادة ومرتبطة بعبادة، فهذه يغلب فيها العلماء جانب التشريع، مثل جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة في الصلاة، الاستراحة والراحة هذه جبلة في الإنسان، الإنسان يحتاج أن يستريح، لكنها ارتبطت بماذا؟ بالعبادة، ولذلك غلب فيه الجانب التشريعي والقول بالاستحباب والسنية. ومثله الخلاف في يعني الاضطجاع قبل صلاة الفجر، فيه خلاف طويل بين العلماء، هل هو يعني جبلي محض أن النبي صلى الله عليه وسلم استراح للحاجة البشرية، أم هو من قبيل التشريع؟ فهناك يعني هناك منشأ تردد بين اجتماع الوصفين، يعني أن ارتبط بعبادة، وأن هذا مما يفعله الإنسان جبلة. من المسائل في تطبيقات الحج حكم التطيب عند إرادة الإحرام، حكم التطيب عند إرادة الإحرام. طبعا اتفق العلماء على حرمة الطيب أثناء الإحرام، هنا الكلام حول حكم التطيب عند إرادة الإحرام، بحيث يبقى أثره بل ربما عينه في جسد الإنسان وقد ينتقل إلى ملابسه. ذهب الجمهور إلى أن التطيب عند إرادة الإحرام مستحب، هذا قول أبو حنيفة والشافعي وأحمد. القول الثاني أنه مكروه، وبه قال الإمام مالك ومحمد بن الحسن الشيباني. طبعا هذا الفعل نفسه، التطيب هذا، في هذا الموضع يتنازعه الأمران، يتنازعه الجانب التشريعي والجانب الجبلي، الإنسان مجبول على حب الروائح الطيبة والروائح الزكية. طبعا في فرق يعني خاصة يعني في مسائل الحج هذه بعض الناس قد يختلط عليه. الفقهاء يفرقون بين الروائح العطرية والروائح الزكية، فبعض الأشياء تكون لها روائح زكية لكنها ليست عطور، ليست عطرية. يعني مثلا رائحة العود هذه رائحة عطرية، المسك رائحة عطرية، الزعفران، الورد هذه رائحة عطرية، لكن رائحة الليمون هي رائحة زكية ليست من العطور. رائحة النعناع هذه رائحة ليست عطرية. إن بعض الناس الآن حتى في الفتاوى يشدد على الناس يقول خذ صابون ليس فيه أي رائحة. طيب من الذي منع هذا الأمر؟ لو استخدم هذه الصوابين الموجودة الآن، صابون ديتول ولا لايف بوي ولا، كلها روائح زكية ولا تدخل في العطور. فالفقهاء يفرقون بين النوعين. طبعا أشرنا هذا إلى الجبلة الموجودة في الإنسان، أن الإنسان جبليا يحب هذه الروائح مع الارتباط بالعبادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل عبادة الحج. فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التطيب من جهة التشريع وأنه سيدخل في عبادة ويدخلها في أطيب صورة كالتطيب للجمعة والصلاة، ولا هذا جانب جبلي في عموم التطيب؟ فالجمهور يغلبون الجانب ماذا؟ تشريعي. فعل للنبي صلى الله عليه وسلم دار بين أمرين، الجانب التشريعي والجانب الجبلي. طبعا استدل الجمهور ببعض الأدلة كحديث عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام كان يتطيب، بعد ما يرمي جمرة العقبة ويحلق يتطيب، ثم يذهب ويطوف طواف الإفاضة. وقولها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فاستدلوا بهذين الحديثين على مشروعية الطيب قبل الإحرام واستحبابه ولو انتقل بعد ذلك أثره. والأسنوي الأصولي ذكر هذه المسألة وجعلها مترددة بين الجبلة وبين التشريع وبين العبادة والعادة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، هذه من الجهة الجبلية يعني وجه الاشتراك، وكون وقعت في بداية عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، فحمل على الجانب التشريعي. من المسائل المتعلقة بهذه القاعدة أيضا مسألة الركوب والمشي في الحج، أيهما أفضل، أن الإنسان يركب أم يمشي؟ فيها أقوال هذا الفرع الفقهي. القول الأول أن الركوب أفضل من المشي، وبهذا قال الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية. والقول الثاني أن المشي أفضل من الركوب، وبه قال إسحاق بن راهويه وداود الظاهري. القول الثالث التوقف وإليه ذهب الإمام أحمد، يعني لوجود التردد بين الأمرين. القول الرابع أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فالركوب أفضل لبعض الناس من يشق عليه المشي ويضعف، والمشي في حق الآخرين أفضل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرى التفصيل في هذه المسألة. استدل الجمهور بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين يستوي به قائمة، على أن الركوب أفضل. وأيضا في حديث جابر طويل: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، فقالوا: ركوب النبي صلى الله عليه وسلم في حجه دليل على أفضليته، يعني على الاستحباب وحمله على جانب التشريع. وقالوا: لو كان المشي أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الذين قالوا بأفضلية الركوب استدلوا بأدلة، منها يعني أنه أكثر مشقة وتعبا على النفس، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر على قدر النصب في الحديث، وأيضا الآية، استدلوا بالآية: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فبدأ بذكر المشي قبل الركوب، يعني أخر الضامر الراكبين وقدم الركبان للاهتمام به. نتجاوز بعض الأشياء. طيب، من القواعد أيضا في، وسبق أن ذكرنا له تطبيقات في حينما تكلمنا على الصيام، أن من شرط القياس أن لا يخالف نصا، وإلا فهو فاسد الاعتبار. من شرط القياس أن لا يخالف نصا، وإلا فهو فاسد الاعتبار، يعني القياس إذا خالف ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، فهذا القياس قياس فاسد ولا يعتد به في شيء من الأحكام. من المسائل الفروع في هذه، يعني استدلال البعض في المسألة السابقة، وهي التطيب عند إرادة الإحرام. قاس البعض التطيب عند إرادة الإحرام على اللباس، على اللباس، يعني كونك أنت اللباس تنزعه وما تلبسه في الإحرام، قالوا كذلك الطيب. اللباس تنزع تلبس ملابس الإحرام، إزار ورداء، ما يكون عندك لباس، قالوا كذلك الطيب، يتوقف الإنسان فيه مثل اللباس، يتركه حتى ما يستمر معه في هذه العبادة. طبعا هنا هم يعني ينظرون حتى إلى التعليل، وهو أن من مقاصد الحج عدم الترفه، عدم الترفه، وقالوا استمرار الطيب هذا نوع ترفه، أن يستمر الطيب بالإنسان هذا نوع من الترفه. فقالوا لا يجوز استدامة الطيب قياسا على عدم جواز استدامة اللباس، ما يجوز استدامة الطيب قياسا على عدم استدامة اللباس. يعني يقول أنت لو وضعت الطيب سيبقى، ممكن تذهب وأنت في الطواف وتشم ريحة الطيب فيك، فقالوا هذا يمنع منه مثل ما يمنع من اللباس. لكن هذا القياس مخالف للأحاديث التي ذكرناها عن عائشة، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، وكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا القياس فاسد الاعتبار، يعني قياس الطيب على اللباس في هذا الموضع فاسد الاعتبار، لأنه يخالف نص صحيح. من الفروع أيضا، يعني نختار بعض الفروع، قياس شوك الحرم على السباع في جواز قطعه. الأصل أن شجر الحرم لا يقطع، لكن هل الشوك يزال قياسا على السباع؟ السبع المؤذي أنت لك أنك تقتله، ترد وتدفع الصائل، فهل الشوك يقاس عليه؟ اختلف أهل العلم في شوك الحرم هل يجوز قطعه أو لا، على قولين. القول الأول لا يجوز قطعه، وهذا مذهب الحنابلة وبه قال بعض الشافعية. والقول الثاني يجوز قطعه، وهذا مذهب الشافعية. الدليل من أجاز قطعه قياسه على السباع بجامع الإيذاء في الكل، يعني قالوا إذا جاءتك بهيمة مؤذية فلا حرج في قتلها، تدفع عن نفسك الصائل. قالوا كذلك الشوك بجامع الإيذاء، كلاهما مؤذي. العلامة الشنقيطي في أضواء البيان قال عن هذا الاستدلال، قال مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شوكه، فالقياس مخالف للنص فاسد الاعتبار، يعني فيه نص بأنه لا يزال هذا الشوك، يعني لو الشجر فيه شوك فإنه لا يزال لوجود النص في ذلك. أيضا من القواعد الأصولية قاعدة إقراره دليل الجواز، إقراره دليل الجواز. فإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو إنكار فعل وفعل في حضرته أو في زمنه وسكت عنه فهو دليل على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن، لا يقر أحدا على الخطأ. طبعا هذا إذا كان صادرا، الأصوليين يقولون إذا كان صادرا من المسلم، يعني يضبطون هذه القاعدة. من التطبيقات على هذه القاعدة الفروع التي تدخل فيها حكم الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورة. حكم الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورة. أجمع العلماء على استحباب التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لازمها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الصيغة ما في شك في استحبابها. الزيادة عليها على هذه الصيغة فيها قولان. القول الأول أن المستحب والأفضل الاقتصار عليها على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وأيضا هم يعني الجمهور قالوا بكراهية الزيادة عليها. القول الثاني أن الزيادة مستحبة، وبه قال الحنفية. استدل الجمهور بما جاء في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر قال: فأهل بالتوحيد، فذكر إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وزاد بن عمر في رواية: لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وأيضا استدل من قال بالكراهة، كراهة الزيادة عليها، أن سعد بن أبي وقاص سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج، فقال: إنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وهو قول الحنفية، استدلوا بما روي عن أجلاء الصحابة أنهم كانوا يزيدون في التلبية المذكورة، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع منهم وأقرهم، والإقرار دليل الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من ابن عمر: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. فقالوا هذا دليل على الجواز. يقول حافظ بن حجر في الفتح بعد ذكر الروايات التي جاءت عن الصحابة والصيغ، قالوا: هذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو صلى الله عليه وسلم عليها، وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليها. وهذا يعني تفريع على القاعدة، إقراره دليل الجواز. أيضا من القواعد الأصولية التي لها تفريعات في الحج وتأثير، فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام له ولأمته إلا ما خصه الدليل. فالأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم شمول هذا الفعل للأمة والتساوي معهم إلا ما خصه الدليل. هذه هذه المسألة فيها خلاف بين علماء الأصول، يعني في فعل النبي صلى الله عليه وسلم المعلوم الصفة هل تكون الأمة مثله؟ القول الأول أن الأمة مثله إلا أن يدل دليل على تخصيصه، وهذا قول الجماهير، جماهير الأصوليين على هذا. القول الثاني أن الأمة مثله في العبادات دون غيرها، أن الأمة مثله في العبادات دون غيرها. القول الثالث قالوا لا يكون شرعا للأمة إلا بدليل عليه، يعني دليل خارجي آخر، أي مثل حث أو ذكر فضل. من المسائل في فقه الحج حكم دخول مكة بدون إحرام، لا شك أن الذي يدخل لأداء النسك اتفقوا على أنه يحرم من الميقات، لكن اختلفوا لمن أراد دخولها لحاجة كزيارة أو تجارة أو طلب علم أو غيرها، فحصل خلاف على قولين. القول الأول ليس له أن يدخلها بلا إحرام، بل يلزمه أن يحرم من الميقات. وهذا قول الجمهور، قال به الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور. القول الثاني لا يلزمه الإحرام من الميقات، استدل الجمهور بوجوب الإحرام لدخول مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فهذه اللفظة حرمة الله، قال أي يحرم على غير المحرم دخوله حتى يحرم، وأكدوا هذا الاستدلال قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل إلا ساعة من نهار. مما استدل به القائلون بعدم الوجوب ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، هذا الدخول للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا وجه الربط، يعني الذين يمنعون دخول مكة بلا إحرام حملوا هذا الدخول من النبي صلى الله عليه وسلم بغير إحرام على أنه من خصائصه، على أنه من خصائصه، ويرد عليهم بهذه القاعدة أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فسائر أمته مثله إلا ما دل الدليل على الخصوصية، إلا ما دل الدليل على الخصوصية. فدخول النبي صلى الله عليه وسلم غير محرم لغير حاجة النسك يدل على جواز الدخول من غير إحرام إذا كان لغير النسك، ومثل ما ذكرنا في الدورة السابقة أن الخصائص تحتاج إلى توقيف، يعني حتى نقول أن هذه خصوصية لابد أن يأتي دليل قوي، ولذلك العلماء لا يصيرون إلى الخصوصية إلا بعد النظر في القرائن وقوة الأدلة التي تدل على الخصوصية، لأن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم محصورة ومبينة في كتب الخصائص. من القواعد الأصولية فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو مكروه في حق غيره بيان للجواز، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو مكروه في حق غيره بيان للجواز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل فعل هو خلاف الأولى في حق الناس، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي الوارد فيه للتنزيه. ومثل له الأصوليون قبل ذكر الخلاف بالشرب، شربه صلى الله عليه وسلم من فم القربة قائما، وقد ورد عنه النهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل للجواز. هذه المسألة فيها خلاف في الإطلاق الأصولي، قالوا هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين جوازه؟ قالوا هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين جوازه؟ القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ليبين به الجواز، وإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا انتفت الكراهية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا قال به أبو يعلى من الحنابلة وابن النجار. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم يفعله لبيان جواز شيء قد يتوهم أنه غير جائز، والخلاف بين هؤلاء العلماء خلاف لفظي، خلاف لفظي يعني ليس خلاف حقيقي، يعني بالنسبة لحكم الفعل في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بكراهية الفعل الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حاله، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قربة وطاعة، هذا باتفاق الفريقين في الخلاف في هذه المسألة. وإنما يعني التعبير بالكراهة بالنسبة للأمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وعبر البعض عن هذه القاعدة أنه صلى الله عليه وسلم يفعل الأمر لبيان الجواز وإن كان خلافه أفضل. من المسائل اللي ذكرها الفقهاء تحت هذه القاعدة الوقت المفضل لدخول مكة، فيه خلاف على قولين. القول الأول أن المستحب والأفضل دخولها نهارا، وهذا قول المالكية والصحيح عند الشافعية والحنابلة، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان لا يدخل ليلا وأنه كان يترقب النهار للدخول. القول الثاني هما سواء، ولا فضيلة لأحدهما على الآخر, يعني سواء دخل في النهار أو في الليل. القول الأول استدلوا بما جاء في الصحيحين, بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة, وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله, يعني ينتظر يبيت في ذي طوى حتى يصبح ويدخل نهارا, فاستدل الجمهور على تفضيل الدخول نهارا, قال الأفضل الدخول نهارا. واستدل من قال هما سواء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد العمرات, عمرة الجعرانة, أنه دخل ليلا وقضى عمرته ليلا كما في سنن أبي داود مما حسنه الشيخ الألباني, فقالوا صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمهور لما يتكلمون على هذه المسألة لا ينكرون يعني الدخول ليلا, وإنما يقولون لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة لبيان الجواز, لبيان الجواز على أن الأفضل الدخول في النهار, يعني قالوا دخل ليلا ليبين الجواز. من القواعد الأصولية المهمة المتعلقة بقضية الإجماعات, وهي متعلقة بخلاف الظاهرية. يقول علماء الأصول خلاف الظاهرية لا يعتد به, خلاف الظاهرية لا يعتد به, سوف نذكر التفصيل في هذه المسألة. طبعا الظاهرية طائفة من العلماء الذين أنكروا القياس وأبطلوا العمل به وجعلوا مدارك الشرع محصورة في النصوص وفي الإجماع, ورد عليهم العلماء, ويعني حتى اندرس هذا المذهب ولم يبقى إلا في الكتب المجلدة لهم. فإذا اتفقت الأمة على مسألة من المسائل ولم يشذ عن هذه المسألة إلا الظاهرية, فهل الذين يعني ينكرون القياس وينكرون, فهل تعتبر مخالفتهم مؤثرة ومانعة من انعقاد الإجماع أو لا؟ حصل خلاف بين العلماء في هذه المسألة. القول الأول قالوا لا يعتد بخلاف منكر القياس في الإجماع, وهذا الذي ذكره الجصاص والنووي ونسباه إلى الجمهور من المحققين. والقول الثاني قال يعتد بخلافه, فكونه أنكر بعض الأدلة قالوا لا يخرجه عن أهل الاجتهاد. وهذا الأغلب الغالب عند العلماء عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية, وبعضهم حكى الإجماع النووي وغيره أنه لا يعتد بخلافهم. من الفروع هل يجب الحج على العبد, هل يجب الحج على العبد؟ اتفق أهل العلم من الأئمة الأربعة وأصحابهم على اشتراط الحرية في وجوب الحج, ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك, ابن المنذر الإجماع على ذلك، وخالفهم في ذلك الظاهرية، وصرح ابن حزم بوجوب الحج على العبد. استدل الجمهور بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى، فعليه أن يحج حجة أخرى. فاستدلوا بهذا على عدم الوجوب على العبد. وابن حزم استدل بالظواهر، قالوا: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، لكن هذا الظاهر وهذا العموم يحمل على الخاص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء في هذه المسألة يقولون لا يعتد بقول الظاهرية، حتى ابن المنذر قال: إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافا في الخلاف. أيضا من الفروع في هذه المسألة حكم تقليم الأظافر، حكم تقليم الأظافر للحاج. اتفقت جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة كالمسألة السابقة على أن المحرم لا يجوز له قلم أظفاره، وأنه إذا فعل لزمه الدم، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، واستدلوا على هذا بقياس قلم الأظفار على حلق الرأس، وأنهما يشتركان في مسألة الترفه. خالف في هذه المسألة داود الظاهري وقال بجواز قلم الأظفار وأنه لا فدية فيه. وأيضا هذه المسألة يعني كسابقتها قال العلماء لا يعتد بخلاف الظاهرية، لأن ستمر عليكم مسائل كثيرة يخالف فيها الظاهرية، تجد العلماء ينقلون الاتفاق والإجماع ويخالف الظاهرية، وفي بعضها يكون مستند الجمهور القياس، وهم أصلا لا يعتدون بالقياس. من المسائل أيضا أو القواعد الأصولية حجية الإجماع السكوتي، حجية الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي أن يقول بعض المجتهدين قولا وينتشر ويسمع به البقية من أهل العصر فيسكتون، ينتشر قول من الأقوال في زمن من الأزمنة يسمع به أهل الاجتهاد فيسكتون، فهل هذا يعد إجماعا؟ الإجماع السكوتي فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إجماع وحجة، وهذا الذي عليه الجمهور. المذهب الثاني أنه حجة وليس بإجماع. وقال به بعض الشافعية. المذهب الثالث ليس بحجة. طبعا العلماء الذين ذكروا حجية الإجماع السكوتي في كتب الأصول ذكروا له يعني ضوابط، أن يبلغ المجتهدين، وأن يعني الإقرار يكون برضاهم وأن توجد فترة مهلة لانتشار هذا القول. من الفروع الفقهية على هذه القاعدة: إذا قتل الحلال صيدا في الحرم المكي فهل عليه جزاء؟ المحرم إذا قتل الصيد وصاد يكون عليه جزاء، لكن الحلال، إحنا يا أما الإنسان يكون حلال وإما محرم، فإذا كان الشخص حلالا وقتل صيدا في الحرم المكي فهل عليه جزاء؟ فيه قولان. القول الأول عليه جزاء، ويجزي بمثل ما يجزى به الصيد في الإحرام، وهذا قول الجمهور. القول الثاني لا جزاء عليه، وبه قالت الظاهرية. الجمهور استدلوا بماذا؟ بأن هذا قول جملة الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، فهو بمثابة الإجماع. قال ابن قدامة قال: ولنا أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة، قال: روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس، ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، فيكون إجماعا، يعني إجماع سكوتي. أيضا من المسائل حجية عمل أهل المدينة، حجية عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة كما قال الشيخ الإسلام تيمية في تفصيله أنه على نوعين: نوع لا مجال للرأي والاجتهاد فيه بحيث تنقله الكافة عن الكافة حتى يصل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ألفاظ الأذان، ألفاظ الإقامة، أو الأفعال الصاع المد، فهذا لا شك في قبوله والاعتداد به، وحجية هذا النوع محل اتفاق. النوع الثاني إجماعهم عن طريق الاجتهاد والاستدلال، قال: فهذا إن كان واقعا في عصر الصحابة فهو حجة عند الإمام مالك، وهو ظاهر مذهب غيره من الأئمة، إذا كان باتفاق الصحابة هذا العمل، لأنه يعزى إلى الصحابة. وأما إذا كان واقعا بعد عصر الصحابة فهذا الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء، هل هو حجة أو لا، حتى الخلاف بين المالكية أنفسهم. والأقرب فيه عند أهل العلم أنه يعني يستأنس به، وهذا نص عليه كثير من علماء الأصول، أن حجية أهل المدينة يعني مما يستأنس به عند الخلاف. من المسائل تفريعات: هل يتحلل من أحصر بغير عدو؟ أجمع العلماء على أن الإحصار بالعدو موجب للإحلال في الحج، إذا جاك عدو وصرفك عن الحج فهذا تتحلل منه، تكون في حكم المحصر، لكن لو كان غير العدو تلفت سيارتك، أصبت بمرض، أي عارض آخر من غير العدو، فحصل فيه خلاف على قولين. القول الأول لا يتحلل إلا من أحصر بالعدو فقط. قالوا فمن أحصر بغيره كمرض ونحوه فهو على إحرامه حتى يبرأ ويتحلل بعمرة، وهذا مذهب الأئمة الثلاث عدا أبو حنيفة. القول الثاني أن التحلل جائز لكل من عرض له عائق يمنعه من الوصول إلى الحرم، سواء كان بعدو أو مرض أو ضلال، يعني ضاع الطريق أو هلاك نفقة، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية. استدل الجمهور بالآثار الدالة على أن المحصر بمرض ونحوه لا يتحلل إلا بالطواف والسعي، من ذلك ما رواه الإمام مالك عن ابن عمر قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. ومما استدل به أيضا الآخرون قوله من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. الإمام مالك بعد ما ذكر أثر ابن عمر وبعض الآثار قال وذلك الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو، يعني أعمل عمل أهل المدينة. الإمام مالك لما يقول في الموطأ عندنا أو عليه العمل فهو يشير إلى عمل أهل المدينة. أي أنه عمل أهل المدينة، وهذا القول هو قول أكثر الصحابة. صرح ابن عبد البر أنه لا يعلم فيه مخالف من الصحابة إلا ابن مسعود رضي الله عنه. أيضا من ما يتعلق بالقياس الإلحاق بالعلة الجامعة، الإلحاق يكون بالعلة الجامعة. إذا قرأتم في كتب الأصول ستجدون يذكرون قاعدتين: الإلحاق بنفي الفارق والإلحاق بالعلة الجامعة. هذا النوع الثاني من الإلحاق، يعني أن يوجد علة وصف موجود في الأصل فيلحق به الفرع، مسألة مسألة يقال العلة كذا وهذه العلة موجودة في الفرع، يعني مثلا يقولون الخمر مسكر، علة التحريم الإسكار، الإسكار موجود في النبيذ إذا النبيذ محرم، فهذا الإلحاق بالعلة. من التطبيقات في الحج قياس فدية بقية المحظورات على فدية الأذى. الله سبحانه وتعالى نص على محظور واحد، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. طيب بقية المحظورات ما الدليل فيها لو أزال الإنسان شعر جسمه غير شعر الرأس، لو قلم الإنسان أظفاره، ما الدليل على الفدية؟ لو غطى الرجل رأسه، ما الدليل على الفدية؟ لا يوجد دليل. لو استخدم الطيب، ما الدليل؟ لا يوجد دليل. لبس مخيط، ما في دليل. ما هو الدليل؟ القياس بجامع العلة. ما هي العلة؟ الترفه، أن كل هذه الأشياء يحصل بها ترفه، تنظف، تزين، فتشترك في الحكم، ولذلك يسويها العلماء. من المسائل قياس دم الفوات على هدي التمتع. اختلف العلماء القائلون بوجوب الهدي على المحصر إذا عجز عنه، هل يلزمه البدل أم لا؟ في خلاف، ذهب الحنفية إلى أنه لا بدل لهدي المحصر، وذهب الشافعي في الصحيح عنه أحمد إلى أن له بدلا، فقال أحمد الشافعي بدله صوم 10 أيام قياسا على من عجز عن هدي التمتع، بجامع أن كل منهما هدي وجب للتحلل من الإحرام. هذا نوع من القياس للاشتراك في العلة، يعني من فاته الحج أو من أحصر يريد أن يتحلل، وكذلك المتمتع، يعني لو ذهب الإنسان حج تمتع وعنده عجز يعني ما يقدر يضحي يهدي، فيصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قالوا كذلك المحصر يقاس على المتمتع، لأن المتمتع يتحلل من إحرامه، يخرج من الإحرام بهذا الصيام، كذلك المحصر له نفس الحكم. من القواعد الأصولية ترتيب الحكم على الوصف بالفاء يقتضي العلية، يعني إذا الشارع ذكر حكما ورتب عليه الوصف بالفاء فهذا يفيد العلية، أن الوصف المذكور علة للحكم. مثال واضح يعني سريع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا حكم قطع اليد، هذا الحكم بدأ بالفاء فاقطعوا أيديهما. قبل هذا الحكم عندنا وصف السارق والسارقة، السارق والسارقة هذا وصف يفيد العلة، يعني علة قطع اليد هي السرقة. فإذا جاءنا وصف وبعد حكم وفي الوسط فاء يفيد التعليل، أن الوصف السابق للحكم يفيد العلية. هذه سياقات كثيرة ترد في النصوص. من المسائل هل فسخ الحج والعمرة في قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسخ الحج بالعمرة لإزالة ما في نفوسهم أو لأن التمتع أفضل من غيره؟ طبعا سوف يمر علينا الخلاف, يعني قواعد كثيرة جدا في خلاف العلماء أيهما أفضل, التمتع أم الإفراد أم القران. فهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالتحلل من الحج وجعلها عمرة, فسخ الحج إلى العمرة لإزالة ما في نفوسهم, تصور معين موجود في الزمن السابق عن حكم العمرة في أشهر الحج, أو لأن التمتع أفضل؟ طبعا هذا جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بفسخ حجهم بالعمرة, لكن ما هو السبب؟ رأي الجمهور أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل ما في نفوسهم من العمرة في أشهر الحج, كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض, ويجعلون المحرم صفر, ويقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابع مهلين بالحج, قال فأمرهم أن يجعلوها عمرة, فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فهذا كله هنا أمرهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعلوها عمرة مرتبط بالسابق للاعتقاد المترسخ كان عندهم بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور, فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا الحج إلى عمرة. هذه على القاعدة السابقة, يعني الربط بالفاء. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا, هل يجوز إلباس المحرم الميت مخيطة؟ وهذه متعلقة بمسألة, هل الإحرام ينقطع بالموت أو لا؟ قولان. القول الأول أنه ينقطع الإحرام بالموت, فإذا مات المحرم فقد انتهى حكم إحرامه, فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى من التكفين والتطيب. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك أنه ينقطع بالموت. القول الثاني أنه لا ينقطع بالموت بل يبقى على إحرامه, ولا يجوز إلباسه مخيطة ولا تخمير رأسه ووجهه ولا يطيب. وبهذا قال الشافعي وأحمد. إذا المسألة فيها خلاف. استدل أصحاب القول الأول بأثر ابن عمر أنه كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما, وخمر رأسه ووجهه, يعني كأن صفة الإحرام زالت عنه. واستدل أصحاب القول الثاني الشافعي وأحمد بحديث ابن عباس, هنا وجه الشاهد, أن رجلا وقصه بعيره, يعني ضربه البعير حتى مات, ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. رتب هنا الوصف بالفاء، يعني ما العلة هنا في الحديث؟ قال ولا تمسه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، أي محرم، أي الإحرام لم ينقطع عنه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس طيبا وأن يخمر رأسه، فدل على أن العلة في نهي عن تطيبه كونه محرما ملبيا. من القواعد أيضا الأصولية أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. علماء الأصول يقولون الدوران يفيد العلية، الدوران يفيد العلية، ومعنى القاعدة أن الحكم يلازم علته دائما، ويوجد حيث وجدت وينتفي حيث انتفت. من المسائل في تفريعات الحج حكم قتل صغار الفواسق على القول بأن العلة كونهن مؤذيات. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتلن في الحل والحرم. فذهب الجمهور خلافا الحنفية إلى جواز القياس على ما ذكر في هذا النص، وذهب الجمهور أن العلة كونها مؤذية. حصل خلاف في صغار الفواسق، يعني لو عندنا كلب صغير هل يقتل مثل الكلب الكبير؟ وبقية الفواسق نفس الأمر. قولان: القول الأول تقتل صغارها ككبارها لعموم اللفظ. القول الثاني لا يجوز قتلها، قتل صغارها التي لم تصل لحد الإيذاء. وهذا هو الارتباط بهذه القاعدة، يعني القول الثاني نظروا إلى الصفة التي علل بها جواز القتل وهي الإيذاء، قال وهو معدوم في الصغار، فمتى ما وجدت الأذية جاز القتل. أيضا من التفريعات تحت هذه القاعدة حكم أكل المحرم من الصيد، حكم أكل المحرم من الصيد. طبعا أجمع العلماء على تحريم الاصطياد لما يؤكل من حيوان البر على المحرم، لكن اختلفوا في أكله المصيد، يعني لو لم يصد واحد صاد وعطاه هل يجوز يأكل أو لا؟ فيها خلاف. القول الأول أنه يحرم عليه الأكل مما صاده أو صيد له، يعني الأمر سيان سواء صاده بنفسه أو صيد له، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة الجمهور. القول الثاني يجوز الأكل من الصيد إلا إذا صاده أو عان على قتله، أما إذا لم يصده ولا عان عليه جاز له الأكل منه. هذا قول الحنفية. استدل الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. هذا لو صح لكان قطعا في المسألة، لكنه ضعيف في سنن أبي داود، ضعفه الشيخ الألباني. واستدل الحنفية بأكل الصحابة رضي الله عنهم وهم محرمون مما صاده أبو قتادة رضي الله عنهم، ثم تساءلوا: أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملوا بقية اللحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن فعلهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. هذا على تفصيل الحنفية إذا لم يعن عليه. واستدل من قال بالمنع في صحيح البخاري لما قدم له حمار وحشي، قال ورده، قال: إنا لم نرده إلا ونحن حرم بسبب الإحرام. وهذا يقتضي حرمة أكل الصيد مطلقا. ووجه الشاهد يعني الارتباط بالقاعدة، قالوا أن الإحرام هو علة التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لم نرده إلا ونحن حرم. قالوا: فإذا وجد الإحرام وجد تحريم الصيد، وإذا انتفى انتفى. نأخذ آخر قاعدة إن شاء الله. هل يجري القياس في المحصور بعدد؟ وهذا له علاقة بمفهوم العدد. هل يجري القياس في المحصور بعدد؟ شيء حصر بعدد معين، نص ورد الحكم فيه محصورا على عدد معين، هل يجوز تعدية الحكم إلى غير ما ورد في النص أو لا يجوز؟ في قولان عند علماء الأصول: يجوز ذلك عند الجمهور، والقول الثاني أنه لا يجوز. وهذا متعلق بمفهوم العدد، ومثاله المثال السابق الذي ذكرناه في حديث خمس يقتلن في الحل والحرم كلهن فاسق. فهنا جمهور العلماء قالوا: الحكم غير قاصر على ما ذكر في النص. يعني لو وجدنا حيوان أشد أذية من العقرب ومن الفأرة، هل يقتل أو لا يقتل؟ يقتل. والقول الثاني: لا يجوز تعدية الحكم إلى غير ما ورد في النص، وهذا قول الحنفية. فالجمهور أخذوا من هذا الحديث، قالوا أن العلة هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه إياهن بالفسق. طبعا هنا الفسق مختلف، كل حيوان يعني العقرب والحية ما يشاركها باللسع هذا من فسقها، الفأرة نفس الشيء فسقها بالنقب عن الأموال والسرقة والتقريض، والغراب والحداء أيضا يعني فسقها بسرقة الطعام، كانت معروفة عند العرب فإذا وجد طير بنفس الطريقة له نفس الحكم. يعني مثلا طير البحري هذا النورس نفس الغراب في سرقة الطعام وغيره. وكذلك الكلب العقور بسبب الأذية والهجوم على الناس، فإذا وجد حيوان مثله دخل في الحكم. فيرى الجمهور يعني جواز القياس على المحصور بعدد وتعدية الحكم عنه. نقف عند هذا القدر من القواعد الأصولية ونكمل إن شاء الله يوم غد. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.